أوقاتها طيبين طاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد تعرض الكيان الصهيوني لضربة قاضية في معركة طوفان الأقصى. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 14,500 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال. ترقب لبدء سريان الهدنة بغزة، ومواقع عبرية تعتبر صفقة تبادل الأسرى باهظة الثمن للاحتلال. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن كيان الاحتلال الغاصب والمدجج بالسلاح تلقى ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى، مشيدا بحركة حماس ودورها في هزيمة الاحتلال. ولدى استقباله نخبة من الرياضيين، قال آية الله الخامنئي إن الاحتلال وعلى الرغم من كل إمكاناته مني بالهزيمة، ولن يستطيع تعويض الخسارة الفادحة التي تلقاها رغم كل المجازر التي ينفذها بقطاع غزة، بل ستقصر من عمره، مؤكدا أن بطش الاحتلال لن يمر دون رد. كما أشاد قائد الثورة الإسلامية بالرياضيين الإيرانيين الذين امتنعوا عن منازلة الرياضيين الصهاينة. بحث وزير الخارجية الإيراني مع رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال في بيروت آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. كما ناقش أمير عبد اللهيان مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائب رئيس حماس في غزة خليل الحية وعدد آخر من قيادات الحركتين آخر التطورات في غزة وعملية وقف إطلاق النار. وقال عبد اللهيان للصحفيين إن مضي 6 أسابيع من المقاومة في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الاحتلال، وأن الخاسر الأكبر هو أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن أيدي المقاومة ستبقى على الزناد حتى نيل الحقوق كاملة. للمزيد بشأن تصريحات قائد الثورة الإسلامية ووزير الخارجية الإيراني فيما يخص الأحداث في قطاع غزة نتابع هذا التقرير.
تأكيد إيراني واضح بأن كيان الاحتلال الصهيوني تلقى ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى لا تعوض. وقال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي إن حركة حماس وجهت ضربة قاضية لكيان الاحتلال رغم كل إمكاناته، وأضاف أن الاحتلال لم يستطع حتى اليوم التخلص من عبء هزيمته. وأكد آية الله خامنئي أن الخسارة الفادحة التي تلقاها الكيان الصهيوني لن يستطيع تعويضها رغم كل عمليات القصف التي ينفذها في قطاع غزة، بل ستقصر من عمره، مشددا على أن هذا الظلم لن يمر دون رد. أما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فقد أشار إلى أن 6 أسابيع من المقاومة البطولية من قبل الفلسطينيين برهنت على أن الوقت لا يصب في صالح الكيان الإسرائيلي المحتل. وأضاف من بيروت أن زيارته إلى لبنان هي للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق، مشددا على أن قادة المقاومة في المنطقة على أهبة الاستعداد حتى استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني. صمود شعب غزة وضربات المقاومة الفلسطينية أجبرت كيان الاحتلال ليرضخ لهدنة مؤقتة للحرب تنص على 10 بنود، وهي وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة. وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين، ووقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا، بالإضافة إلى إطلاق سراح 50 أسيرا لدى المقاومة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال المعتقلين لدى كيان الاحتلال، وإدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في القطاع. وأكدت المقاومة أن بنود الاتفاق صيغت وفق رؤيتها ومحدداتها التي تهدف لخدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوى.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 14,530 شهيدا، بينهم أكثر من 6,000 طفل و 4,000 امرأة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأكد بيان المكتب ارتفاع عدد شهداء الكوادر الطبية إلى 205، فيما بلغت الإصابات 35,000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء. ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى تدمير 266 مدرسة و85 مسجدا وثلاثة كنائس. حول مستجدات الأوضاع في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
انفجار عنيف جدا في محيط مستشفى الشهداء الأقصى، على ما يبدو أنه استهداف أو قصف بالطيران F-16 أو F-35 الذي يستعمله سلاح الجو الإسرائيلي فوق قطاع غزة ويقصف به منازل وبيوت المدنيين، قصف قريب جدا وعنيف جدا أيضا، وسمع دويه بالقرب من مستشفى الشهداء الأقصى. توجهت سيارات الإسعاف للبحث عن أماكن مستهدفة أو عن بيوت مهدمة في منطقة دير البلح، بالإضافة إلى عودة عدد من سيارات الإسعاف وهي محملة الإصابات والشهداء من منطقة البريج المخيم الجديد في البريج في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى عدد من الاستهدافات كما حصل في منطقة المغازي بالمحافظة الوسطى وفي محافظة خان يونس في منزل يعود لعائلة الأغا. وتصل الإصابات لمستشفى الشهداء الأقصى إصابات خطيرة جدا بفعل هذا الاستهداف، وسيارات مدنية تحمل هذه الإصابات بسبب يعني عرقلة وصول سيارات الإسعاف بسبب نفاذ الوقود وبسبب الاستهداف المستمر والمتواصل لسيارات الإسعاف. القصف كان قريبا جدا وسمع دوي انفجار ضخم جدا في أرجاء المستشفى، والأمر لا يقتصر فقط على محيط مستشفى الشهداء الأقصى بل مستشفى ناصر أيضا وصله عدد كبير من الشهداء والإصابات، بالإضافة إلى عدد من الإصابات والشهداء التي وصلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح. هي يعني سلسلة من الجرائم تغطي مستوى أو كل قطاع غزة من الشمال حتى أقصى الجنوب، وفي الشمال المستشفى الإندونيسي تعرض للقصف، مستشفى كمال عدوان تعرض للقصف، كل ذلك تزامن مع استمرار واشتداد الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وما بين الجيش الإسرائيلي الذي حاول التوغل والتقدم، وقد أجبرت المقاومة الفلسطينية الجيش ودباباته على التراجع في أكثر من منطقة في مناطق مدينة غزة، وهذا الأمر لا يرتبط في الهدنة، التراجع تم قبل الهدنة وقبل الحديث عن الهدنة. فيما يتعلق بالهدنة، ترقب شديد جدا وحذر جدا في الأوساط الفلسطينية حول موعد الهدنة.
يسود الترقب بدء سريان اتفاق الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها أمس بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وينتظر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد. وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أن اتفاق الهدنة الذي تمت بجهود قطرية ومصرية ستبدأ في يوم غد الجمعة، حيث سيكون وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف أبو مرزوق أن الهدنة ستتضمن وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام ومدة 6 ساعات يوميا في شمال القطاع، موضحا أن الصليب الأحمر سيستلم المحتجزين المتفق عليهم وغالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية. وكانت حماس أعلنت أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 50 من أسرى الاحتلال نساء وأطفالا، فيما ستفرج تل أبيب عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من سجونها. علقت وسائل إعلام إسرائيلية على اتفاق الهدنة الذي أعلنت حركة حماس التوصل إليه وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، ورأى موقع والاه أن ثمن الصفقة باهظ بالنسبة للاحتلال، وقال أن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار يكسب وقتا ثمينا، معتبرا أن احتمال خروج تل أبيب بصورة نصر جلية آخذ بالانخفاض. بدورها قال صحيفة يديعود أحرنوت أن هذه ليست صفقة بل ابتزاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن لا خيار آخر. وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن هناك مفر من دفع الثمن، معتبرة التخلي عن المختطفين وصمة عار لن تمحى من جبين الحكومة والجيش الإسرائيلي. وللمزيد بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة إليكم هذا التقرير.
وأخيرا تنازلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية أمام مطالب حركة حماس، ووافقت على هدنة مؤقتة في غزة لتبادل أسر الطرفين وإدخال المساعدات إلى القطاع في صفقة طال انتظارها وجاءت بوساطة قطرية ومصرية وقد تكون بداية لنهاية الجنون الإسرائيلي. الصفقة صدقت عليها حكومة الاحتلال بعدما عطلتها 13 مرة إلى أن وجدت نفسها في آخر المطاف مرغمة على القبول بها بسبب فشل جيشها في الحصول ولو على معلومة واحدة عن أسره في غزة بعد 47 يوما من العدوان على القطاع، ما دفع بذويهم إلى رفع مستوى الضغط على الحكومة.
إنه قرار صعب لكنه صحيح، لن نتوقف عن العمل حتى نعيدهم جميعا. هناك مراحل في الحرب وهناك مراحل في عودة المحتجزين. الرئيس جو بايدن صعد في تحسين الاتفاق حتى يشمل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين مقابل تنازلات أقل.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الهدنة ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد، فيما من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ الخميس. وبحسب ما أعلنته حركة حماس سيتم إطلاق 50 محتجزا من المستوطنين من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، كما سيتم إدخال 100 شاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة. وبموجب الاتفاق سيكون هناك وقف لجميع الأعمال العسكرية في القطاع بما فيها حركة آليات الاحتلال توغل في غزة، كما سيتم ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على أن يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق القطاع.
أعلن حزب الله اللبناني استشهاد 5 من مجاهديه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاة في البرلمان اللبناني في غارة بجنوب لبنان. واستشهد عناصر حزب الله 5 بغارة لطيران الاحتلال استهدفت منزلا كانوا يتواجدون فيه في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان. وفي أول تعليق له وصف النائب محمد رعد نجله بأنه شهيدا على طريق القدس. هذا وأعلن حزب الله تنفيذ 12 هجوما ضد أهداف صهيونية أمس الأربعاء. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل شمال بغداد بطائرة مسيرة. وقالت المقاومة في بيان أن المسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر، وذلك ردا على الجرائم الصهيونية بحق سكان غزة. ويأتي الهجوم غداة هجومين نفذتهما المقاومة الإسلامية في العراق استهدفا قاعدة حرير العسكرية الأمريكية. هذا وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الماضي، أسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا. الخبر الأخير، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة حركة أنصار الله في اليمن. وقالت القيادة المركزية أن السفينة الأمريكية USS توماس هودنر أسقطت عدة طائرات بدون طيار، بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر. من جهته أعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي أن البحرية اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح الكيان الصهيوني حتى تتوقف المجازر الصهيونية في غزة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الأحبة. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 48 دقيقة. قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:51 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 12:03 نقدم إليكم نهج الحياة. كلامكم نور تستمعون إليها عند 12:18، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تستمعون إليها عند 12:44، وبعد ذلك نقدم إليكم صلاة الخاشعين. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب التواصل. إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأحبة في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تسليط الضوء على ما شهدته السينما الإيرانية من أفلام الأنيميشن، أفلام لم تقتصر مشاهدتها على الأطفال واليافعين، بل أصبح أفراد الأسرة بكاملها ترغب بمشاهدة ومتابعة هذه الأفلام. ولعل من أبرز أفلام الأنيميشن في هذا الاتجاه فيلم أنيميشن إيراني بعنوان بنيامين، إخراج محسن عنايتي، حيث سنتعرف على أجواء الفيلم في هذه الحلقة، كما سنتعرف في فقرة نجوم سينمائية على المخرجة رخشان بني اعتماد، ونتابع في فقرة تاريخ السينما الإيرانية صفحة أخرى من السينما الإيرانية حول حضور المرأة في هذه السينما. ومسك ختام اللقاء مع موسيقى فيلم القبيح والجميلة للمخرج أحمد رضا معتمدي ضمن فقرة أنغام سينمائية، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، الحديث عن فيلم بنيامين هو حديث عن فيلم بمضامين دينية وقرآنية إلا أن حكاية الفيلم هو نسج خيالي أبدعته أذهان صنعه. فيلم بنيامين إخراج محسن عنايتي وإعداد مصطفى حسن آبادي هو أول عمل سينمائي قدمه فريق أفلام الأنيميشن في مؤسسة نداي موعود عام 2018، يتناول أحقابا قديمة أي الفترة الزمنية الذي كان يجبر فيه فراعنة مصر القديمة بني إسرائيل على العبودية والعمل الإجباري في المعابد، فيعيش الأهالي طوال اليوم كعبيد يخدمون الحاكم فرعون وجنوده. يعمل بنيامين مع والدته إلى جانب سائر العبيد على صنع التماثيل للفراعنة، ويكون عاشر الصديق المرح لبنيامين. تبدأ الحكاية حيث يقوم جنود بلاط فرعون بأسر والدة بنيامين إثر إفساد قام به عاشر صديق بنيامين، وعليه يقرر الأخير وبناء على توصية أحد شيوخ المدينة يقرر الذهاب إلى أحد المعادن للبحث عن شيء ثمين يدفعه إلى فرعون مقابل تحرير والدته. ولكن المعدن وكما أشيع في المدينة هو مكان في غاية الخطورة، فإذا دخله الشخص لا يخرج منه إلا ميتا لكثرة العمل والإجهاد، ويتم إحراق جسده داخل المعدن. بنيامين وصديقه عاشر يعزمان على أن يتغافل هذه الإشاعات ليقوما بعمل ما من أجل تحرير الوالدة الأسيرة بيد الفراعنة، وتكون هذه بداية أحداث مثيرة لبنيامين وعاشر.
بگو سی جونم داستانی که میخوام با سبون تعریف کنم داستان این پسره است.
بنیامین داستان یه پسر با مزه و یه پسر ماجراجو که با هم راهی یک سفر پر رمز و راز میشن. بنیامین.
فیلم بنیامین فیلم انیمیشن فی قالب ملفت یقدم بعضا من التعاليم القرآنية والدينية بلغة سهلة وبسيطة ومفرحة، حظي بإقبال المتابعين، الأمر الذي يؤكد أن طريقة عرض تلك المفاهيم من خلال هذا الأسلوب يكون أسلوبا ناجعا عصريا. بالرغم من عدم احتواء حكاية بنيامين لحكاية قرآنية وأن شخصيات الفيلم هي شخصيات خيالية لا واقع لها، إلا أنها تحتوي على الكثير من المضامين الدينية والقرآنية والتي يمكن الإشارة إلى النهي عن الرضوخ لحالات الظلم والاستكبار. إن فيلم بنيامين يؤكد أن المجتمع ما دام لم يقف أمام الظلم والجور فلا يرجى له الخلاص من نير العبودية لغير الله تعالى، فينبغي أن لا يتوقع أن يقضي الله على حاكم الجور دون قيامهم بأي حركة رادعة لظلم الظالمين والمستكبرين. فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يسعى منتجو الفيلم إلى بيان هذه الحقيقة القرآنية. يتكون الفيلم من جزئين، فالجزء الأول يستعرض حالة الظلم والجور الذي ارتكبها الفراعنة بحق الناس والجرائم البشعة كقتل الأطفال واستحياء النساء وغير ذلك. أما الجزء الآخر يتناول مساعي المظلومين من أجل القيام بوجه الفراعنة والتمهيد لظهور المنجي.
ایمینی فقط من نیستم که به مردمم خیانت میکنم. تو هم به خاطر مادرت منجی رو فروختی. راستی اسم منجی تونم میدونستم چون قبلن فرایم بهم گفته بود. این گردن آبی تو فقط به عنوان مدرک میخوام ببرم برای فرعون.
يسعى منتج الفيلم وبذكاء تام ليوحي إلى المتلقي من شريحة الأطفال واليافعين أن المجتمع إذا أراد الوقوف بوجه الظلم والظالمين فلا بد من وجود قائد ومنج ليقوم الناس تحت إرشاده وقيادته بمواجهة الظلم والقضاء عليه. أما ظهور المنجي والمخلص القائد لم يكن يتحقق إلا إذا بلغ الناس إلى مستوى من الوعي والبصيرة التي تدفعهم إلى التوجه إلى الله تعالى والطلب منه لإظهار المنجي المخلص. هذا وقد تمكن صناع الفيلم من نقل مفاهيم قرآنية ودينية عبر هذا الفيلم. لقد استطاع فيلم بنيامين تعريف المتلقي والمشاهد الطفل واليافع وتبسيط فكرة الفيلم ورسالته ليتقبلهما بكل وجوده، بحيث لا يعاني من التواصل مع المفاهيم الكبرى مثل الظلم وضرورة مواجهته والآليات المطلوبة في هذا الاتجاه. أهلا بكم أيها المتابعون لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية. نتعرف في هذه الفقرة على المخرجة القديرة رخشان بني اعتماد، وهي مخرجة اعتبرت من أفضل المخرجين في العقد التاسع من القرن العشرين، وفي عام 2000 اعتبر فيلمها أفضل فيلم إيراني من وجهة نظر النقاد ووسائل الإعلام. نتعرف عليها من خلال الفقرة الآتية.
نجوم سينمائية.
ولدت المخرجة الإيرانية رخشان بني اعتماد في عام 1954 ميلادي بالعاصمة الإيرانية طهران. هي زوجة المنتج السينمائي جهانگیر كوثري وأم الممثلة الإيرانية الشهيرة باران كوثري. بدأت العمل السينمائي كممثلة ثم مساعدة إخراج ومستشارة، حتى بدأت الإخراج السينمائي من عام 1987 من فيلمها الأول خارج النطاق، وهي من هذا الفيلم أظهرت ميلها الدائم إلى السينما الاجتماعية التي تعالج قضايا الأسرة والمرأة. وفي عام 1989 جربت بني اعتماد الكوميديا في فيلم الكناري لتروي حكاية الذين ينشدون تحقيق الأحلام من خلال العيش في المدن الكبيرة، لكنهم سرعان ما يعرفون أنهم كانوا يركضون خلف سراب. برز اسم رخشان بني اعتماد في عالم الإخراج السينمائي بفيلمها نرجس في عام 1991، ففيه أظهرت قدرتها على صياغة شخصيات واقعية، وقد اعتبرت من أفضل المخرجات في تلك الفترة. بعد فيلم نرجس أخرجت بني اعتماد أفلاما عديدة أثبتت من خلالها أنها تسير في خط تصاعدي من حيث المستوى الفني، لكن فيلمها نرجس بقي يحتوي ميزات خاصة لم تتكرر في أفلامها الأخرى، خصوصا من حيث السيناريو وصياغة الشخصيات. ولذا اعتبر الكثير من نقاد السينما أن نرجس هو أفضل أفلام هذه المخرجة. حازت بني اعتماد جوائز عديدة من مهرجانات سينمائية دولية، منها جائزة أفضل فيلم من رؤية الجمهور في مهرجان تورين في عام 2001 لفيلمها تحت جلد المدينة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان لوركارنو في عام 2002 لفيلمها أيامنا. وفي عام 2014 نالت رخشان بني اعتماد جائزة أفضل سيناريو من مهرجان البندقية السينمائي بدورته 71 عن فيلمها القصص.
أضواء
على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. يحتوي فيلم بنيامين على شخصيات وأبطال تم تصميمها بكل إتقان، ومن هؤلاء الأبطال نشير إلى شخصية بنيامين ووالديه وحتى شخصية عاشر الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ظلم الظالمين، بل حاربوا الظلم وقد خاطروا بحياتهم في هذا السبيل. يجد متلقي الفيلم في أحد المشاهد الملفتة صمتا مطبقا من الرجال الموجودين، الصمت الذي ينكسر بشهامة والدة بنيامين والتي تقف بكل جرأة وشجاعة أمام جنود الطاغية فرعون، حتى إن بنيامين وفي أواخر الحكاية إذ يقف بين خيارين، هما إما أن يقوم بخلاص والدته على حساب قومه أو يقوم بتخليص قومه على حساب حياة والدته، فيختار حياة قومه اعتمادا على البصيرة والوعي اللذين امتلكهما طوال مجريات أحداث القصة، ليكون بالتالي مؤديا للرسالة التي حملها إياه والده.
اومدم کاخ زیبا در انتظارم باش.
تم إنتاج فيلم بنيامين اعتمادا على تقنية الأفلام ثلاثية الأبعاد، وقد استلهم صناع الفيلم في تقديم السيناريو من الأساليب المعمولة بها في إنتاج أفلام الأنيميشن في كبريات الشركات العالمية مثل والت ديزني وشركة دريم ووركس، وهي شركات عملاقة في مجال إنتاج أفلام أنيميشن تعمل لصالح الهوليوود. الميزة الأخرى هي الوجوه المحببة التي تتمتع بها شخصية الفيلم، ولاسيما شخصية عاشر مع ما يظهره من حوارات مليحة وجذابة. المخرج وعبر وضع الثنائي بنيامين وعاشر إلى جانب بعضهما البعض، تمكن من تحريض الجمهور المشاهد على متابعة مجريات الفيلم بكل شغف. فإلى جانب بساطة وبلاهة عاشر يجد الجمهور ذكاء بنيامين، وهكذا تسير رواية الفيلم من خلال هاتين الصفتين المتعارضتين. لقد سعى منتجو الفيلم إلى أن يحافظوا على الصبغة الفكاهية والمرحة للفيلم، حتى إن مشاهد الحرب والقتال بين العبيد وجنود فرعون والتي ينبغي أن تكون عنيفة ودموية، إلا أنها لم تكن بعيدة عن مثل هذه الأجواء فحسب، بل إنها لا تخلو من الأمور المضحكة والفكاهية والحركات اللطيفة التي تجسدها شخصيات الفيلم. فلم يجد المتابع مشاهد العنف وإراقة الدماء التي لا تتناسب مع أعمار متلقيه من الأطفال واليافعين. يعتقد بعض النقاد أن الفيلم عمل جدير وقيم، بحيث تمكن من مخاطبة الشرائح العمرية الأخرى، وذلك نظرا إلى روايته المؤثرة والتقنيات المتطورة المستخدمة في الفيلم وأصوات المدبلجين المحترفين والمشاهد البصرية الملفتة للغاية.
يا بابينا
عجل
دارم جود بشتي أبقائي خذ دارم
ها؟
ايه بعد شبه
بنيامين؟
بنيامين
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 ما بنيامين
بنيامين
شارك في أداء الأصوات ودبلجة العمل الوجوه المرموقة والمعروفة في هذا الفن، أبرزهم تشنغيز، جليل وند، ناصر طهماسب، أكبر مناني، سعيد مظفري، مريم شيرزاد وغيرهم. وقد تولى أمير زند مسؤولية الدبلجة وأداء الأصوات. كما ألف الملحن بهزاد عبدي موسيقى الأنيميشن بأداء الأوركسترا الأوكرانية في كييف، وقام أندريا موكرتسكي بالتسجيل الصوتي للعمل. وأما الفنان فرشيد جليل نجاد فقد ركب الأصوات المسجلة على لقطات الأنيميشن. لقد استغرقت فترة إنتاج فيلم بنيامين أكثر من سنتين مفعمتين بالسعي والجهد وميزانية كبيرة لتكون حصيلة العمل اهتمام الآباء والأمهات الذين رافقوا أولادهم في دور العرض السينمائي، بحسب ما قاله المخرج السيد محسن عنايتي. لقد احتوى الفيلم على بعض من الغموض الذي ينكشف للمشاهد بصورة تدريجية ليجد كل شريحة سنية انطباعا خاصا من الرواية والفيلم، وهذا ما شاهده المخرج بحسب قوله في المهرجانات التي شارك فيها الفيلم. فكان الأطفال يدركون تسلسل الأحداث، واليافعون يتلقون الرسالات الأخلاقية التي يبعثها الفيلم، وأما الكبار آباء وأمهات فهم يتفاعلون مع مجريات الأحداث.
جذاب ترین فیلم سینمایی انیمیشن ایران. داستان پسری در جستجوی مادر.
ماما. سربازه فرعون مادرم رو بردن و برای آزاد کردنش یه چیز با ارزش خواستن.
ناراحت نباش بنیامین جونم، خودم یه چیز قیمتی پیدا میکنم و مادرتو نجات میدم.
حسنا أيها الأحبة، دعونا لنتوقف عند الفقرة التالية، ألا وهي من تاريخ السينما الإيرانية، حيث نتوقف في هذه الفقرة تحديدا عند دور المرأة في السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
كان التحول في صورة المرأة في السينما الإيرانية كبيراً إلى حد لم يبقي مجالاً للمقارنة بين صورة المرأة وأدوارها في فيلم زمن الشاه وفيلم عهد نظام الجمهورية الإسلامية. فدور المرأة في سينما ما قبل الثورة الإسلامية كان في الغالب لا يخرج عن نمطين، إما الإثارة الجنسية أو الخضوع إلى سطوة الرجل التي كانت مقرونة بالعنف. لكن دور المرأة وصورتها في سينما إيران الإسلامية يتركز على إبراز عنصر الأمومة والحنان الخلوق الذي يجمع ما بين الحس العاطفي والالتزام الذي لا يخدش الحياة على مستوى الأسرة والمجتمع. أصبحت المرأة الإيرانية أمام كاميرا السينما والدراما ترتدي الحجاب في كل الظروف والمشاهد، حتى في بيتها أمام زوجها وأخيها وأبيها، كصورة نمطية تطبع عليها مشاهد الفيلم الإيراني، لأنه يعلم أنه أمام فيلم من إيران، بلد الثورة التي لم يقتصر التغيير فيها على صعيد السياسة ونمط الحكم وحسب، بل امتد إلى القيم الاجتماعية والمتبنيات الثقافية وأساليب التعبير الفني. إنها سينما الإنسان في إطار الالتزام الديني. بعد أن تحررت المرأة الإيرانية من نمطية أدوارها في الفيلم الإيراني قبل الثورة الإسلامية، ظهرت في سينما عهد الثورة الإسلامية ليبرز دورها في أفلام تعالج موضوعات النساء ومشاكلهن وهواجسهن الاجتماعية والفردية والأسرية. كما أن ازدياد حضور المرأة في المجتمع الإيراني وفي أماكن العمل الاجتماعي والجامعات ومطالبتهن بحقوقهن ساهم في حضور التحديات والموضوعات الخاصة بهن في السينما الإيرانية بقوة، إلى درجة أن المتابع للفيلم الإيراني يشهد ظهور نزعة نسوية بارزة في السينما الإيرانية في تسعينيات القرن الميلادي المنصرم، أمثال فيلم نرجس عام 1991 وفيلم ذات الوشاح الأزرق عام 1994 للمخرج رخشان بني اعتماد. والمخرج الإيراني داريوش مهرجوئي الذي خصص 3 من أفلامه في عقد التسعينيات لمعالجة هموم المرأة تحت عناوين سارة عام 1992 ليحكي قصة الزوجة التي تريد أن تثبت لزوجها أن لها شخصية قوية وهوية مستقلة، وباري عام 1994 ليحكي قصة امرأة تبحث عن إجابة لأسئلتها الفلسفية، وليلى عام 1996 قصة المرأة العاشقة لحياتها الزوجية لكن تختار التضحية ليعيش زوجها إحساس الأبوة ولا يدفع ثمن عقمها. وهكذا اختار الكثير من المخرجين الإيرانيين من الرجال والنساء هموم المرأة موضوعا لأفلامهم ليعطوها موقع الصدارة، لا لأنها الصلعة الجميلة المثيرة لنزوات الرجل الممسك بزمام القوة والسلطة والثروة كما كان حالها في سينما عهد الشاه، بل لأنها الأم والأخت والزوجة الشريكة للرجل في بناء المجتمع وصناعة المستقبل. وهنا لابد من الإشارة إلى فيلم همسر أي الزوجة عام 1994 للمخرج مهدي فخيم زادة الذي روى فيه حكاية المرأة التي أثبتت للمجتمع الذكوري المحيط بها أنها جديرة بالقيادة.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم. بالرغم من احتواء فيلم بنيامين على بعض من الدروس الأخلاقية والقرآنية إلا أن سيناريو الفيلم تعرض لكثير من النقد الذي رحب به مخرج الفيلم قائلا: لقد زودتنا الجهة التي أشرفت على العمل بعدد من الخبراء في المجال الديني والنفسي، وقد أبدوا ملاحظاتهم على بعض المشاهد التي كان من المفروض حذفها والإتيان ببدائلها، إلا أننا وبسبب قلة الوقت والإمكانيات لم نتمكن من ممارسة تلك الإصلاحات. إشكالية تحدث لكثير من الأعمال والتي يمكن التغلب عليها من خلال الاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات منذ بداية العمل وحتى أثناء تكوين فكرة العمل وكتابة السيناريو لتلافي الأضرار والمشاكل المحتملة.
أنغام سينمائية.
مستمعين الأكارم، وقفة مع موسيقى أحد الأفلام السينمائية الإيرانية. الفيلم هو القبيح والجميلة للمخرج أحمد رضا معتمدي، فيلم روى لمشاهديه قصة سارق دخل الحب قلبه أوجد فيه حب جمال التغيير والتحول إلى ما فيه الخير له ولمن حوله. الموسيقى التصويرية لهذا الفيلم أبدعها الموسيقار الإيراني حسين علي زادة، والذي نال جائزة الدورة 17 لمهرجان فجر السينمائي الدولي.
ولد الموسيقار والمحقق حسين علي زادة عام 1951 للميلاد في طهران العاصمة، وهو من رائدي تأليف السيمفونيات التي تنال طابعا جماهيريا في إيران، كما أن مؤلفاته الموسيقية تنال إعجاب المحافل الفنية داخل إيران وخارجها، وهو الحائز على جوائز من مهرجانات دولية عديدة منها مهرجان فجر السينمائي، والذي نال منه جائزة العنقاء البلورية لأفضل موسيقى تصويرية لأربع مرات.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من هذا البرنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا موصول لكم لحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أبنائي، أحبائي، أولادي، سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بينا أن كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وحكمه وخاصة القصار كم هي واسعة وكم هي من العطاء لو بحثنا فيها إلى آخر الدنيا، سوف لا نعطيها حقها ولن نصل إلى نتيجة معها، لأنها واسعة وغير محدودة. فإنها لو ألفت فيها الكتب فإنها سوف تكون مقصرة عن كلمات أمير المؤمنين. فلذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا: قولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبية. وقالوا: كلامنا دون كلام الله وفوق كلام البشر. فأمير المؤمنين بكلماته القصار التي في نهج البلاغة تمتلك من العطاء والأنظمة والقوانين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا مكانها عالي. وصل الكلام بنا في قضية الرزق، وبينا أن الرزق رزقة، أن الرزق رزقة، رزق هذا يأتي إلى الإنسان بدون طلب، هو يأتي. والرزق الثاني لا، مبني على طلب ألعب. فبينا الرواية قرأناها في الحلقة السابقة عندما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الرزق مقسوم على ضربين، أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، هو يأتيه دون أن يطلب، والآخر معلق بطلبه. إذن رزق الإنسان يطلبه، والرزق الثاني هو يطلب الإنسان. فالرواية تكمل قال: فالذي قسم له بالسعي فينبغي له أن يطلبه، هذا النوع الذي متعلق بالسعي، على الإنسان أن يطلبه من أين؟ من وجوهه، وهو ما أحله الله من وجوهه الحلال، من وجوهه الحقيقية، ما أحله الله له دون غيره. فإن طلبه العبد، إذا طلب هذا الرزق ليس من وجوهه، فإن طلبه من جهة الحرام وجده، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ببخل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظور، ما كان العطاء محدود، يعطي الظالم ويعطي المظلوم، نعم يعطي الغني ويعطي الفقير ويمد في العطاء، لكن المقياس أين؟ هنا المقياس. قال فإن طلبه من جهة الحرام فوجده، حسب عليه برزقه، أنه هذا رزقك طلبته أنت فجاء إليك، لكن ماذا؟ وحوسب عليه، حوسب عليه، لما؟ لأنه طلبه من وجه آخر، لم يطلبه من العزيز الحكيم، لم يطلبه من الغني، لم يطلبه من الواسع، وإنما طلبه من أين؟ طلبه من وجوهه المحرمة عن طريق الشيطان. فلذلك أنه يحاسب عليه وحوسب عليه، إذن هو أخذه وعاش به، لكنه ماذا بعد ذلك؟ يحاسب عليه في يوم القيامة. بعد هذه المقدمة نأتي إلى القسم الأول، وهو الرزق الذي بدون طلب. هذا الرزق الذي يرسله الله جل وعلا إلى الإنسان دون طلب، هذا يشمل أمور عدة، كثير من الأمور يشمل الهداية رزق، الهبة رزق، الميراث رزق، وغيرها. وهذا كيف يأتي؟ هذا يأتي عن طريق فرص، والفرص هي أيضا رزق، لأن أمير المؤمنين يقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مرور السحاب، تذهب عنك، تأتيك فرصة وأنت لم تستثمرها، فبالتالي تعض على أصابعك وعلى أناملك وعلى يديك، لما 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 وهكذا. فإذا الفرص هي أيضا نوع من أنواع الرزق الذي ماذا هو؟ ماذا يعطى بدون طلب؟ فالفرص فهي مهيئة له للرزق، هي تهيئ للرزق ولا تحتاج إلى طلب، لأنها في متناول اليد، قد هيأها الله ووهبها وهي بمتناول العبد. نعم، لكن هنا على الإنسان أن يغتنم تلك الفرص، لكي ماذا؟ لكي يتم الحصول على الرزق من خلال تلك الفرص. يهيئ الله الأسباب، يهيئ الفرص، يجعلها بين يدي العبد وفي متناول يده، لكن المشكلة أين؟ ليس في الفاعل، لا في القابل. القابل لا يغتنم تلك الفرصة ويضيعها عليه. وكم من فرصة وكم من فرصة وكم من فرصة ذهبت دون استثمار. الرواية التي واردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث طويل، قال ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، وكفاك كل يوم ما هو فيه. لما تفكر بغد؟ لما تفكر بالسنة القادمة وأنت تعلم أن رزقك على الله؟ علمت أن رزقي على الله فاطمأننت. هكذا يقول الإمام الصادق، يقول دائما وأبدا تيقنت أن رزقي على الله فاطمأننت. فإذا هذا الرزق يقول هو يطلبك، فأنت لما تهم في يومك وفي أسبوعك وفي شهرك وفي سنتك؟ قال فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك، ولا تحمل ماذا هم سنتك على هم يومك، فكفاك كل يوم ما هو فيه. فإذا الرزق هو ماذا؟ مقسوم وتام إليك. نعم، رواية عن الإمام الصادق يقول في حديث طويل قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، إلى أن يقول: فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. فالرزق المقسوم والمحسوب يأتي للعابد، هو الذي يطلبه، هو الذي يدق بابه، هو الذي يأتيه عن طريق الفراس. وهكذا انظر ماذا قال، قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، ثم قال: وفالذي قسم للعابد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. إذن سعى لم يسعى، فهذا القسم وهذا النوع من الرزق هو قادم. تتمة الروايات في قضية الرزق رزقان يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع برنامج درر البلاغة. العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين.